Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
قضايا الشباب. ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف واحدة من الخريجات وأيضا خبير اقتصادي للحديث حول مشكلة البطالة وسط الشباب والخريجين في السودان، باعتبار من التحديات الكبيرة التي تواجه الخريجين الآن. في البداية أعزائي المستمعين، بنستضيف الأستاذة مناهل نيكولاي الضو، خريجة أداب لغة إنجليزية، ونستمع إليها ونشوف رؤيتهم كشباب لمشكلة البطالة وحلولها. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
نحن كشباب بالذات في الوضع الراهن، إنه بنتخرج ونطبق شهاداتنا بنقعد على كده ما بنلقى شغل. هي الدولة بتوفر فرص عمل تكون محدودة ولفئات معينة ولأشخاص معينين. كذا وظيفة بعمل انترفيو، بيتاز الانترفيو، لكن بلقي انه اصلا يعني الانترفيو والتقديم يتعم بس يعني كأداء واجب، الوظيفة اصلا الناس بيكون قاعدة.
لكن بتفتكري يا أستاذة مناهل، الوظائف او الفرص اللي جاية تتخلق دي بتاعت الولايات او سواء كان بتاعت استخدام الخريجين اللي جاية تطرح على المستوى المركزي، جاية تكون كفاية بيتناسب مع عدد الخريجين الآلاف اللي جاية تكون في كل سنة؟
لا ما كفاية، لأنه أصلاً الوظائف بتحصل في السنة مرة، فيلا تكون في كمية من الخريجين، يلا أصلاً الوظائف لما تظهر ما بتكون بكمية كافية. 1000 وظيفة وإحنا بنكون أكثر من 3000 ولا من 5000 خريج.
طيب في مشكلة في الأنظمة بتاعت التعليم، يعني مثلاً في ناس بيتخرجوا، لما يتخرجوا يشيلوا شهاداتهم دي ما بيلقوا وظائف مقابلها في السوق؟
أيوة فعلا، يعني أنا بتحدث لك أنا كمناهل في كم وظائف ظهرت هنا اللي هي في ولاية جنوب كردفان. أنا خريجة أداب لغة إنجليزية، يعني الوظائف اللي بتطلع محاسبة، حاسوب، المجال الطبي كده، يعني فرصنا ضيقة جدا جدا. يعني
الوظائف اللي قاعد تكون أكتر يعني وظائف تقنية، يعني ما الشغل النظري،
يعني التقنيين فرصهم متوفرة.
طيب البنات والأولاد في فرق بيناتهم؟ يعني مثلا الخريجين والخريجات في فرق بيناتهم في الحصول على الوظائف، ولا بتشوفوا المشكلة بنفس النسب، يعني ما في تفاوت؟
ما في تفاوت، لكن طبعا الشباب بيجوا يفضلوا الشغل الحر أكثر من الشغل اللي هو الشغل الحكومي، الوظائف الحكومية بيجوا يفضلوا إنهم يعني الواحد يشوف الأعمال الحرة اللي هي في التجارة ولا غيرها. فعلى من نجل التقديم يعني بنكون نحن كبنات بنكون أكثر يعني من الشباب.
الشهادات الكم سنة المجهود اللي بتكون قريت، وكم سنة والأسرة وقفت وراك وقروك وكده، بتجي تعلق الشهادة وبتمشي تفتش لك شغل
تمشي
تاني
تفتش
كان
لك
دنيان؟
كبديل.
نعم. والحاجة دي ما قاعد تشكل مشكلة نفسية إنه أنا قريت وتعبت وأسري؟
أيوة
يعني
فعلا
فيش
بتعمل هاجز. أيوة بتعمل هاجز، يعني أنا أدرس أقول لها 4 سنين فأجي أقعد لي أكثر من 4 سنين، وفي يعني ناس منتظرة يعني تشوفني أنا زولة متفوقة ولا كده، يعني مثلا أنا زولة مسؤولة من وكده. يعني دي الحاجة يعني كل أسرة يعني عايز حاجة زي دي في أبنائها مثلا، يعني إنه الليلة خلاص الزول ده يتخرج عشان إيه شنو يكون مسؤول من نفسه. يعني هم أصلا ما حيكونوا راضين لنا شيء، لكن عايزين نحن شنو نحن يعني نقدر يعني. فيلا دي الحاجة أصلا يعني بتشكل لنا حاجز ومشكلة كبيرة جدا جدا. نحن خريجين بنطبق شهاداتنا ونقعد
كشباب عموما وخريجين، يعني شنو الحلول اللي انتوا بتفتكروا انه مفترض يحصل يعني للمسألة دي انه تتحل؟
طيب نحن كبنات يعني مرات بنلجأ مثلا برضو للشغل الحر، يعني ما لقينا فرص في الحكومة بنشوف العمل الحر اللي هي المواهب الأعمال اليدوية، يعني كل دول له موهبة طبعا وكيف حيبدع فيها بنشوفها كبديل. يعني
نعم.
ما خلاص نحن مش ان احنا تخرجنا ما لقينا شغل نطبق شهاداتنا ونقعد على كده، ده انا بشوفه كبديل. يعني حاجات المكملات دي يعني فنفتح ليها مثلا مركز بتاع حلويات مخبوزات وكده.
ممكن ما نسميها حلول شاملة ومستدامة على طول المدى،
ايوه
حلول مثلا ذاتية ممكن نقول. طيب يعني الدور المفترض تقوم به السلطات، الأنظمة التعليمية، سياسة التعليم في البلد مثلا، إضاءة مناهج يتناسب مع سوق العمل، بعد ذاك توفير فرص العمل بصورة مستدامة. يعني يكون في خطة من الحكومة مثلا،
من
يعني كل
الحكومة.
سنة
أيوة
أنا بخرج 50,000، 50,000 ديل كل سنة لازم أنا أكون في حساباتي إنه لازم أوفر ال50,000 فرصة للناس اللي بتخرجوا ديل.
فيلا في حالة إنه أصلا يعني ما توفرت لنا فرص عمل، نحن 50,000 خريج ديل، مفترض يعني يكون في تمويل لمشاريع، مشاريع أخرى، يعني في مشاريع ممكن نحن نبدع فيها، ممكن تكون لنا كمصدر دخل.
طيب بالنسبة لهجرة الشباب من الأقاليم من الريف، باعتبار الريف مناطق منتجة وكده، ومش كلهم بيحصروا نفسهم في الخرطوم، بتفتكر إنه ده من اللي هو الإفرازات بتاعت اللي هو عدم خلق فرص للعمل، ولا الحاجة دي ناتجة من شنو؟
يلا انا بحبذ الفكره اللي هي لاوروبا، يعني هي كويسه جدا جدا، غير انها بتوفر لنا فرص عمل، بتوفر لنا فرص بتاع الدراسه، يعني انا بشوفها حاجه كويسه جدا جدا. انا بايد فيها الشباب اللي هي الهجره خارج البلاد، لكن الهجره من الريف الى المدن انا ما بحبذها، لانه اصلا هو الريف والله ما يعني الريف مليان مليان بالعمل، يعني اننا هزرع عليه الزراعة كويسة جدا جدا، يعني احنا مش اننا نحن نكون منتجين بس، يعني احنا ممكن نكون منتجين ونكون مصدرين في نفس الوقت، يعني احنا نستفيد، ما نجيب تجار عشان نزرع والتجار يشيلوا مننا، لا يعني احنا زارنا احنا كشباب عملنا لنا مشروع زراعي، يلا المشروع الزراعي ده احنا نشوف كمية الانتاج، ما نفكر السماسرة، احنا نشوف السماسرة دول بيبيعوا وين، احنا كمجموعة من الشباب احنا نعمل بنفس الطريقة بتاعتهم دي كده، احنا بنكون شنو عملنا دخل كويس جدا جدا، حينفعنا وحينفع غيرنا.
شكرا لك أستاذة مناهل، ومنها ننتقل إلى الأستاذ حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
شكرا لراديو دبنجة على الاستضافة ودور الكبير اللي بيلعبه راديو دبنجة في فترة ما سقوط النظام الزايد وفي الفترة الانتقالية، بفكرة أنه دور مهم جدا، سلط الأضواء على قضايا مهمة وأساسية هي بتعكس الواقع اللي عايش السودان من ناحية اقتصادية سياسية واجتماعية. مسألة العطالة وسط الشباب والخريجين بالتحديد ما في سجل قومي، لكن إذا قارنا نسبة الخريجين يمكن يتصل إلى مئات الآلاف في السنة، فبتلقى نسبة بين 90 ل 80% منهم ما لاقين طريقهم لسوق العمل، سواء كان في الحكومة أو في القطاع الخاص وكده. دي المشكلة، وبعدين ده متراكم لفترة بتاعة سنين. طبعا في فترة الإنغاز كانت التعيينات بتتم على أساس الانتماء السياسي والانتماء القبلي والجهوي وكده، يعني ما كان في معايير سليمة لاختيار الناس، فأنت ممكن تكون متميز جدا وما تلقى حلقك في التعيين، يكون دول يعني في متأخرة القائمة في التخرج، وبلقى لأنه هو عنده وساطة وعنده علاقة بالنظام وعنده علاقة بقبيلة فلان وعنده علاقة بالجهة الجامعية فلان يلقى وظيفة. أفتكر أنه وده اللي خلى المشكلة تتعقد. المسألة الثانية الأزمة الاقتصادية هي برضو طبعا ساهمت في أنه الاقتصاد ما يتحرك وما يخلق وظائف عشان تستوعب الناس، وحتى الوظائف الموجودة ذاتها وظائف يعني ضعيفة، يعني هي تترقى إلى أنها تكون سليف ليبر، يعني وظائف لا تغطي حتى المواصلات والفطور. عطالة الخريجين الأرقام بتصل إلى ملايين، يعني في خلال 10 سنين يعني يمكن مليون في خلال، لأنه الخريجين إذا افترضنا في كل سنة بتخرجوا يعني قريب ال 50 ولا 60 ألف من الجامعات المختلفة، من المعاهد المتوسطة من كده، ومن الناس اللي بيكونوا تخرجوا من الثانوي أو الناس اللي ما كملوا في وسط الشباب، فالنسبة عالية جدا يعني مقارنة ب سكان. المفروض يكون في سجل قومي وبتصنيف على اساس انه الدول اللي بيخطط يقدر يكون عنده المعلومات ويقدر يعرف كيف يكون في سياسه بتاع تخديم مربوطه بالسياسه السقف الاسعار الكلي، وده ما متاح في السودان. 90% من الخريجين زي ما انا قلت لك ما بيلقوا طريقهم للمجال بتاع العمل في المجال اللي هم تخصصوا فيه، وفي عدد كبير جدا من الخريجين انا بعرفهم كميه كبيره منهم لجوا الى الاحرفيات، يشتغلوا في المباني، يشتغلوا حدادين، كهربائيه، لانه الحرف من السهل جدا يلقى خدمه، يلقى وظيفه او يلقى له عمل فيها. لكن اذا انتظر مثلا اللجنه بتاعت استخدام الخريجين او الاقاليم عشان تعين، المقارنه بتاع المخرجين بالمتعينين، الوظائف الفرص المتاحه ما بتصل ل1% من عدد الخريجين، ودي دي اس المشكله ذاتها، دي اس المشكله، انه الاقتصاد يعني ما متجاوب مع الخريجين. المسألة الثانية السياسة التعليمية ذاتها فيها خلل، لأن السياسة التعليمية المفروض تكون مبنية على السياسة الاقتصادية. إذا أنت بتدرس الناس في تخصصات والتخصصات دي أصلا الاقتصاد ما محتاج لها، بتبقى الضياع بتاع قروش يعني. فأحسن أنت يكون عندك خطة استراتيجية شاملة تخطط لمستقبل التعليم أو الخريجين لما أنت محتاج له من قدرات وكفاءات. ده الاقتصاد، ده التخطيط السليم، الاقتصاد السليم كده، عشان نقدر تستفيد من اي موارد اهدرت في التدريب او في التعليم او كده عشان انها تكون مفيده. لكن انت بتكرر انها التخصصات اصلا ما حيلقوا منك بقى وظائف، حيمشوا يشوفوا لهم حته ثانيه يتدربوا او يمشوا يشوفوا لهم شغله ثانيه مش يشتغلوا. فدي طبعا مساله مفروض الناس يعيدوا النظر فيها.
نعم، اللي هو دي من المسببات الاساسيه، يعني ممكن نقول من المسببات الاساسيه للبطاله، اللي هو الأنظمة التعليمية اللي هو في السودان ما بتضع خطط مستقبلية إنه السوق محتاج لشنو، وأنا بعد ذاك بضع منهج على ضوء مطلوبات اللي هو سوق العمل.
هو طبعا انت السوق محتاج لشنو، حتى لو انت قررت على خطه استثماريه عشان تستجلب رؤوس اموال من الخارج، اول حاجه بنزور لها اي مستثمر بيجي بيشوف الموارد الطبيعيه المتاحه اللي هو ممكن يستثمرها والمجالات. المساله الثانيه والاهم اللي بيبني على قرار انه يجي ولا ما يجي، هو هل في قدرات كفاءات ممكن تشتغل في المجال اللي هو الصناعه اللي هو شغال فيها. اذا ما في يبقى انت ما خدمت حاجه، لانه القرض الاساسي من الانويد انفستمنت من الاستثمارات هو خلق وظائف في نظام في اقتصادك، عشان الناس اللي بتخلق لهم وظائف ديل بيساهموا في اسرهم، بيدفعوا ضرائب، بيساهموا في الناتج القومي. فانت لازم يكون عندك خطه، لازم يكون عندك قدرات مؤهله حسب الحوجه بتاعت الصناعات بتاعتك المختلفه. يعني انت ما بتدرس تخصصات اصلا انت ما محتاج لها، فوزيتك قال له دول يشيل له شهاده يعلقها في بيته بعدها يمشي يشوف له شغلانه ثانيه. فأنا أفتكر أنه مهم جدا أنه يتربط الاستثمار والسياسات الاقتصادية الكلية بالتعليم وبحوجة الاقتصاد للوظائف المحددة في المجالات المحددة.
طيب الهجرة من الريف للمدينة، يعني في الآونة الأخيرة الشباب كلهم بيتجهوا إلى الخرطوم، فهل الحاجة دي ممكن برضو تكون عندها دور؟
هو طبعا السبب الأساسي في الهجرة هو أنه القطاع الرئيسي في السودان، الاقتصاد الرئيسي هو الزراعه، اللي كان بيستخدم 80% من السودانيين اصبح قطاع غير ذو جدوى اقتصاديه. لانه انا لو كنت مزارع صغير بزرع في كردفان والنيل الازرق ببيع محصولي، يعني مثلا جوال الذره في الموسم مثلا في جنوب كردفان كان ب 1500، جوال الذره اسع في الخرطوم ب 8000. يعني الناس الوسطى اللي بيشتروا الذره من اللي بيجي يضاعفوا اسعاره 5 مرات، يبقى العائد الحقيقي بعود للوسطاء والسماسره وليس للناس الاساسيين. فدي محتاجه لسياسه زراعيه متكامله تتحدد علاقات الانتاج والدوله تساهم في المساله دي بشكل عشان تجعل الزراعه هي قطاع يعني جاذب، وممكن الشباب دي كلهم يدوم مساحات ويدوم رؤوس اموال بتتمثل في معدات واسمده حديث وبذور تقاوي واسمي عشان يمشوا يزرعوا عشان يساهموا. احنا نتكلم عن انتاج وانتاجيه، انت ممكن تستثمر الشباب ديل. لكن اذا جعلت القطاع التقليدي الزراعي بكل انواعه تقليدي وغير تقليدي قطاع غير مجدي اقتصاديا، يبقى ما في دول حيزرع لك، حيجوا الناس يبيعوا مويه في محط في الاشارات بتاعت المرور ويبيعوا اوراق مناديل، فما بيخلوا القطاعات الاساسيه في اقتصادك تتدنف، وبالتالي دي كلها تبقى هامشيه خارج المجال الرئيسي بتاع اقتصادك، ودي المشكله الازمه الحقيقيه اللي بيعيش السودان الان.
طيب في رؤيتكم الحلول بتتمثل في شنو الان؟
الحلول بتتمثل في الماكرو ايكونوميك بوليسي، في سياسه الاقتصاد الكلي. السياسه انا كنت متوقع المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل ده يكون عنده محور كامل لكيف نخلق وظائف، نربط خلق الوظائف في الاقتصاد مع الاستثمار، نجذب الاستثمار، نضع سياسات جاذبه للاستثمار الخارجي، وبالإضافة إلى كده نقوم نعمل إعادة تأهيل للعدد الكبير من الخريجين فيما يحتاجه اقتصادنا أو فيما يحتاجه مجالات الاستثمار في السودان عشان يكون عندنا كوادر. دي الحل في إطار المايكرو إيكونوميك بوليسي. الدولة مفروض تستثمر في أنه تعيد تدريب الناس تطوله، يعني أي دولة تخرج له 10 سنين بيكون نزل قراو يعيد تدريبه في أي مجال مهني أو مجال ممكن يكون يعني كده. وبعدين يعني إحنا في عالم بقت الوظيفة زمان، يعني الوظيفة ذاتها يعني ممكن وظيفتك تكون انت تكون شغال في وظيفة بعد شوية يبقى ما في احتياج لها، بتكون ردندن اللي هو بتكون غير حوجة لك، فيعيد تأهيلك لوظائف الاقتصاد محتاج لها، لأنه الوظيفة للحياة فور لايف دي بقت ما في، في الاقتصاد الحديث ده. اي دول لازم تكون عندك قدرات قابله للتحويل، ودي مساله ما ثقافه ما قاعدين ندرسها للناس في السودان ونوعي عليهم. نحن لازم يكون عندنا احتياجاتنا الاقتصاديه بتحدد انه نحن نشتغل في هذا المجال، لانه العالم بقى فيه مفتوح، وحاسه نحن حنخش منظمة التجارة العالمية، بعد ذلك هتتفرض علينا شروط بتاعت منافسة، فبالتالي أهم شيء الكفاءة والقدرة بتاعتنا اللي بتخلينا نكون منافسين في أشياء كثيرة جدا، وده السبب اللي خلى الصين تنهار وتبقى واحدة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أمريكا. فبالتالي نحن محتاجين في إطار السياسة الكلية بتاعتنا يكون عندنا سياسة واضحة للاستثمار مربوطة بسياسة استخدام جيوش الخريجين وإعادة تأهيلهم مهنيا في الأسس حوجة الاقتصاد، بالإضافة إلى تشجيع الشباب بذات الهاجر من الريف للمدن أنه كيف يرجعوا ويستثمروا في مجال الزراعة، ونطور المسألة دي لأنه نستثمر في تكنولوجيا الزراعة عشان يبقى التطور الزراعي تطور رأسي وليس أفقي فقط، لأنه الأفقي محدود والأراضي الزراعية ممكن تكون محدودة وفيها تأثيرات بيئية، وبالتالي لازم يكون تطور رأسي بذور محسنة تقنيات زراعة حديثة تنتج لنا أكثر وتحقق عائد أحسن للناس وتجذب أكبر عدد من الشباب في المجال بتاع الزراعة اللي هو المجال الأساسي، ونحن عندنا فيه بوتنشل، عندنا فيه مجال عشان ننمو ونتطور.
على ذكر حديثك إنه الشباب مفترض يغيروا من مفاهيمهم، يعني في الآونة الأخير برضو كان ملاحظ يعني إنه الشباب للطموح الزايد، أنا ما أعرف أنتوا بترجعوا لشنو، ففي مفاهيم إنه يعني الزول لازم يكون عنده بيت كبير ويكون عنده بيت في العاصمة ويكون عنده عربية وبعد ذلك يعرز يرس كويس، فهل يعني الحتة دي عنده تأثير؟
هو طبعا انت ما بتشوف الناس عملوا شنو انت دار تعمله، لكن انت برضو الظروف اللي حوالينك هي اللي بتحدد بتقيدك فانك انت دار تعمل شنو. يعني مثلا يعني انت طموحك مفروض تربطه بقدراتك، اذا انت شطحته بعد ذلك انت ما بتقدر تحدد تطلعاتك، لانه تطلعاتك مربوطه بقدراتك، ولا انت تكون متوقع ان ينزل لك من السماء حاجه كده من السماء عشان تساعدك او تحقق لك تطلعاتك اذا هي اكثر من قدراتك. قدراتك هي المفروض تحدد انت دار شنو. المساله الثانيه وبرضه انت ما سالت منها اللي هي المساله بتاعت انه اغلب الشباب السودانيين بيفتكروا انه لا خير في السودان وفي الهجره وفي السنابك ونموت، بقى ده شعار وبقى ده في قنا وبقى في يعني حتى اي دول يقول لك تشنبك، يعني حتى بقى السايد للشباب هو دارين يبنوا يتزوجوا يبنوا، لكن بيفتكروا انه ده ما بيتحقق في السودان. زمان كنا الناس بيهاجروا لدول الخليج، بقت هي ذاتها ما طارده وبقت ذاتها هي فيها تعاني من مشاكل اقتصاديه، فبالتالي الناس بيفتكروا انه في اوروبا لانه البمس في اوروبا ده بحول دولارات ويسرليني وكده، وبعد شويه يجيب قروش الشيله معرقس وبعد شويه يشوفوا طريقه يودوا له، فبقى اتجاه الناس ونظره البنات ذاتها احسن لنا. الزول المشى السنبق بالسنبق ومشى قدم لجوء وكده، يعني ما عاد ننظر رغم انه هناك معاناه شديده جدا في اوروبا وكده، والطريقه ذاتها للوصول لها معاناه، والحياه هناك معاناه، واوروبا ذاتها بقت فيها تعاني اكثر، لكن برضو الواقع في السودان المتردي بصوره اسرع من اي حته ثانيه هو لسه بيخلي ان الشباب ديل ما ينظروا لاي مستقبل في البلد وينظروا لمستقبلهم في السنبق وفي اوروبا وفي الحتات الثانيه. فانا افتكر انه دي بتتغير بتغير السياسات بتغير توجهات الدوله بصوره اساسيه في مساله معالجه الاثار الاقتصاد الكلي، وفي مساله خلق وضع اسس وسياسات تشجع المستثمرين وتجلب الاستثمار، استثمار الموارد المتاحه محليا عشان الناس. الزراعة المطرية والزراعة دي تحتاج لرأسمال بسيط وعائد كبير، إذا اتجهنا لها نحن ممكن في خلال 3-4 سنين نعمل تغيير كبير جدا في واقعنا الاقتصادي ونستفيد كثير من طاقتنا الشبابية. كان الذهب والذهب ده ذاته ما قطاع اقتصادي مستقر، لأنه أنت ما عارف احتياطيكم، ما عارف تمشي تلقى لك عرق تباري ويطلع لك جرهم ولا درهمين ولا يطلع لك كيلو ولا يطلع لك ربع كيلو، ما معروف، وتأثيره البيئي وتدميره للمناطق دي كلها آثار ما قاعد تتحسب. فالناس اللي بمشي الذهب يجي يعرس ويطبع 20 خروف ويعمل ويسوي ويشتري له توك توك ويشتري له، بعد شويه قريش تكمل ويرجع الذهب ثاني، ما في دول عارف احتياطيه، والدوله ذاتها بتعتمد عليه ولا بتعرف احتياطيه، وده التعدين عشوائي استخدام مواد مضره للبيئه اثار حتظل مئات السنين بيئيه، ودي كلها مسائل ما تودينا لقدام. نحن لو استثمرنا في الزراعه، لو وضعنا خطه اقتصاديه للزراعه في الاستثمار، لو قدرنا نفتح مجال الاستثمار في الزراعة في تكنولوجيا الزراعة من مستثمرين يجوا يستثمروا استثمارات حقيقية يحققوا لنا عائد وهم برضو يحققوا عائد ويخدموا لنا عدد كبير من الشركات، يبقى أحسن لنا مليون ألف مرة.
طيب أستاذ، يعني لو جينا تكلمنا عن الآثار والإفرازات الناجمة عن العطالة، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا، يعني قدر شنو الحاجات دي، وما هي يعني الأوجه المختلفة لهذه اللي هو الآثار الاجتماعية أو الاقتصادية؟
والله طبعا تأثير العطالة عندها إفرازات بطالة جدا على الأسر وعلى المجتمع بشكل عام. يعني مثلا ارتفاع نسبة الجريمة، لأنه الناس في ناس ما بيقدروا يصمدوا، بلجؤوا لحاجات تانية. بعد ذلك زي ما قلت لك، مسألة أنه الناس بأي مخاطر تانية، أي ما يهمهم، باخذوا أي مخاطر مهما كانت كلفتهم حياتهم عشان يمشوا ويحاولوا يحققوا وضع أحسن لهم ولأسرهم. دي كلها برضو من الآثار. المسألة التانية ذاته الأنشطة الحقيقية في الاقتصاد ذاتها اللي ممكن تدور، لأنه كالآتي: حتى أنت إذا اشتغلت في الحكومة، يعني أنت دي أنت بتشتغل في وظيفة ما تكفي مواصلاتك وفاتورتك، يعني فبالتالي حتى دي ما حاجة مشجعة للناس، يعني لو شجعت شعرهم. فبالتالي يعني دي تأثيرها على الأسر على المستوى الخاص، تأثير على المجتمع الصغير، تأثير على المجتمع الكبير، تأثير على الدولة بصورة عامة، وحيكون تأثير بالغ جدا على المدى المتوسط والمدى القريب والمدى البعيد. فبالتالي هي لازم تتعالج في إطار الكل، ما بتتعالج بمعالجات جزئية. والآثار بطالة، لأن الشباب يكونوا 5 6 7 خريجين لسه هم خريجين وقاعدين ياكلوا على حساب أبوهم أو أمهم، وقاعدين ما عندهم أي أمل أنه يمشوا في الاستيب العادي، تطور الحياة الطبيعي. أنت بيولدوك تمشي المدرسة، بتتخرج، بتشتغل، بتتزوج، بتبني بيت، بتعمل أولاد، كده زوج، النمو الطبيعي ده أنت بتقطعه. فبالتالي ده تأثير بالغ جدا على المدى الطويل والمدى القصير، وحيكون عنده تأثير بعالم الحكومة أو الناس كلها تتضافر جهود عشان تحاول وتخط السودان في المسار الصحيح بتاعه.
يعني أنتم كخبراء اقتصاديين وناس عندكم رؤية، بتوصوا الحكومة بشنو والشباب؟
شوف، يعني احنا كمنظمة تفريغ العدالة بالتعاون مع مجموعة اسمها رابطة الخريجين العطالة، هنعمل ورشة. الورشة دي انا هطرح فيها ورقة عن فرص المتاحة في الاقتصاد السوداني ده لخلق وظائف للخريجين ومتطلبات ذلك من تأهيل وتدريب. هنطرح برنامج متكامل، والبرنامج ده احنا هنحسب تكلفته كم، وبعد ذلك هنطرحه للحكومة ونطرحه حتى الدائنين، لأنه واحدة من أهداف التنمية المستدامة هي محاربة الفقر، وواحد من أسباب الفقر هو العطالة والدخل المتدني. فنحن برضو بنخد في إطار أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار المبادرة بتاعت إعفاء الديون للدول المثقلة بالديون والدول الفقيرة. محاربة الفقر واحدة من المجالات اللي هو إذا الدولة استثمرت فيها ممكن تاخذ اعفاء لديونها. لو استثمرت دولار في محاربه الفقر بيعفوك من دولار من ديون السودان زي ديون ال 65 مليون. لو احنا كبرنا مليار، اذا كبرنا نستخدم 5 مليار فقط دولار من الديون بتاعتنا دي نستخدمها في مجالات محاربه العطاله اللي هو عن طريق التدريب والتاهيل والمشاريع الصغيره والتدريب، ونعمل للناس دي المنتور خبراء يساعدوهم، الناس دي ممكن ينهضوا باقتصادنا وينهضوا ب أنفسهم وبأسرهم ويكونوا هنا. فده احنا مساهمة. أنا كنت متوقع أهم جلسة أو أهم برنامج في المؤتمر الاقتصادي يكون عطالة الشباب ومعالجتها وجذب الاستثمارات، يتكلموا لكن بالطريقة الفضفاضة، ومسألة العطالة دي متناقشت بشكل كويس، لأنه في كلام عام عنها، لكن أنت ما بتقول، ما بتتكلم في مؤتمر اقتصادي عن كلام عام، بتقول تفاصيل وتعمل برنامج أو تحسب التكلفة بتاعت البرنامج، وبعد ذلك تسعى لتمويله أو تشوف مصادر الممكن تمويله لك عشان يبقى برنامج عشان تكون جوال جادي.
شكرا للضيفين الأستاذة مناهل نيكولاي الضو، خريجة آداب لغة إنجليزية، والأستاذ حافظ إسماعيل، الخبير الاقتصادي، حول مشكلة البطالة وسط الشباب والخريجين في السودان. شكرا لكم، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6.5 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650 و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.